وأنهارا.
قل يا رب بلغني بدار الخلد والأمن،
ونفس كربتي عني وجنبني.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. الاحتلال يبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها. واشنطن تعلن رسميا تزويد أوكرانيا بذخائر عسكرية وقنابل عنقودية محظورة. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. اتفقت إيران والجزائر على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه اتفق مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي البلدين، مشيرا إلى أن طهران تبحث مع الجزائر إلغاء تأشيرات الدخول لكلا البلدين. وأضاف أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أنهما بحثا التطورات الإقليمية وتطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة، مؤكدا ضرورة الحوار ووقف إطلاق النار هناك. أكد وزير الصحة الإيراني استعداد طهران لتبادل المعرفة ونقل خبراتها في مجال العلوم الطبية الحديثة إلى العراق وحتى باقي الدول. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في بغداد، شدد بهرام عين الله على ضرورة الإسراع في رفع مستوى العلاقات في قطاع الصحة بين البلدين عبر إنشاء فرق عمل خاصة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة. وأضاف أن لدى إيران تجارب جيدة في تنفيذ مشاريع صحية مشتركة وغربلة المرضى وعلاجهم وبناء المستشفيات وتبادل الأساتذة والطلبة الجامعيين، ويمكننا أن نساعد العراق في هذه المجالات. استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي في هجوم إرهابي تعرض له مركز للشرطة في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وقال المدعي العام في المدينة إن 4 من الإرهابيين هاجموا صباح اليوم المركز رقم 16 للشرطة في زاهدان وأطلقوا النار على المبنى. وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، حيث بادر 2 منهم لتفجير نفسيهما. من جهته أفاد مصدر أمني أن الوضع الأمني في زاهدان تحت السيطرة، وأن الإرهابيين الآخرين تم قتلهما بعد محاصرتهما من قبل قوات الأمن الإيرانية. أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة نتنياهو ستبحث الأحد منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب وضعها السيء واحتمال انهيارها. وفي هذا السياق دعا نتنياهو أقطاب حكومته إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة تقديم تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية وإنعاشها قبل فوات الأوان. ومن بين تلك الخطوات إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقومية غرب الخليل، ومناقشة تطوير حقل الغاز مارين قبالة شواطئ غزة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم ونفذت اعتقالات وسط اندلاع مواجهات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. فقد وقعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بتير غرب بيت لحم وقرية عريف جنوب نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش. من جهتها أعلنت كتيبة طولكرم أنها استهدفت مستوطنة أفني حفتس بسليات من الرصاص. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين في نابلس ورام الله وأصيب العديد بالعهيرة النارية والاختناق خلال مواجهات وقمع للفعاليات والمسيرات. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية تقدر قيمتها ب 800 مليون دولار من بينها ذخائر عنقودية. وتشمل الحزمة ذخائر دفاع جوي إضافية ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدروع وأنظمة مدفعية وذخيرة إضافية بما في ذلك الذخائر التقليدية. وفي أول تعليق رسمي روسي على إعلان واشنطن تزويد كييف بالقنابل العنقودية المحظورة، أكد نائب في مجلس الدوما الروسي أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين. هذا وقد شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تبذل جهودها لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفقا لأسس القانون الدولي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث دعا أردوغان إلى تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
طائرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي تحط في تركيا. هنا في قصر وحيد الدين في إسطنبول عقد اجتماع بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني، لقاء تباحث فيه الرئيسان العلاقات بين بلديهما فيما لم تغب الأزمة الأوكرانية الروسية عن أجندة الاجتماع، نقاش حول فرص وقف الحرب لضمان سلامة الشعبين، ونقاش أيضا حول اتفاق الحبوب لضمان أمن العالم الغذائي.
تركيا تبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقا لأسس القانون الدولي، ونتعهد بتقديم جميع أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجددا، وكل أمل في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.
أنا هنا في إسطنبول لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا، كما أشكر الرئيس التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.
اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود والذي مر منذ إبرامه بتعقيدات كثيرة ينتهي في 17 من يوليو، تسعى كل الأطراف لاستمراره، وهو ملف حظي بالنصيب الأكبر خلال اللقاء.
الأمن الغذائي لكثير من الدول حول العالم يعتمد على روسيا وأوكرانيا، وهما من أهم الدول التي تنتج وتصدر الحبوب. المساعي التركية الآن مكثفة لتمديد هذا الاتفاق لمدة عامين، والعقبة الوحيدة الموجودة الآن هي العقوبات الغربية على القطاع الزراعي في روسيا. إذا تم رفع هذه العقوبات ربما ستنجح المساعي التركية.
لقاء اسطنبول شهد ايضا الدعوة لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف لانهاء الحرب.
زيارة الرئيس الاوكراني الى تركيا والمباحثات التي اجراها مع الرئيس التركي حول تمديد اتفاق الحبوب وفرص وقف الحرب تكمن اهميتها في ان لقاء يجري التجهيز له بين الرئيس اردوغان والرئيس بوتين، وسط امال بالوصول لنتائج ايجابية.
منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها في باريس تكريما لذكرى داما تراروري الذي توفي خلال عملية مطاردته وتوقيفه من قبل الشرطة عام 2016. وتذرعت المحكمة بعمل الشغب التي عقبت وفاة الصبي نائل المرزوقي في إصدار قرارها هذا، في حين ذكر ناشطون أن 30 مسيرة بأنحاء متفرقة من البلاد ستنطلق إحياء لذكرى وفاته. تأتي هذه القضية بالتزامن مع أحداث العنف والاعتقالات التي شهدتها الشوارع الفرنسية احتجاجا على مقتل المرزوقي برصاص الشرطة بحجة عدم امتثاله للأوامر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. الاحتلال يبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها. واشنطن تعلن رسميا تزويد أوكرانيا بذخائر عسكرية وقنابل عنقودية محظورة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، القصة في الحياة التربوية لأطفالنا. ما هي أهمية القصص في حياة الأطفال، وكيف يجب اختيار القصة المناسبة لهم من قبل الأسرة؟ إلى جانب الاهتمام بالقصص، كيف تنظرون إلى دورها التربوي على حياة أطفالنا؟ وكيف يمكن تحبيب القصص وقراءة الكتب للأولاد، وما هي تأثيرها على مستقبلهم؟ نعم، القصة في الحياة التربوية لأطفالنا محور حديثنا في معكم على الهواء مستمعينا مستمعاتنا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأكارم عند محطات منوعة إنتاجية ومباشرة، وكذلك آراء ضيوفنا الأكارم نتوقف عندها في لقائنا هذا، فرافقونا مشكورين. وندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى هذه الدقائق لكي تكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج إن شاء الله.
عرف الإنسان أهمية القصة في حياته منذ القدم لما لها من سحر يؤثر على النفوس، حيث اعتبرت وسيلة من الوسائل العلمية التعليمية، واتخذت القصة لغرس بعض القيم الدينية والخلقية والاجتماعية في نفوس الأطفال. فللقصة دور في التأثير والإقناع والتربية والتعليم، وللقصة أهمية كبرى في حياة الطفل لما تحمله من قدرة على شد انتباه الطفل وجذبه، وتقود إلى إثارة العواطف والانفعالات لدى الطفل إضافة إلى إثارته للعمل. ومن هنا يتضح أن أهمية القصة ليست ثقافية فحسب، بل تشتمل على كل حياة الطفل بجميع جوانبها. تنبع أهمية القصة للطفل من أهداف القصة ومهمتها التربوية، وتعد قراءة القصة للطفل في سن مبكرة من العوامل المساعدة في النمو اللغوي للطفل وفي تكوين شخصيته والوصول بها إلى درجة من النمو والنضج، وتسمح للطفل أن يعيش حياته مستمتعا بها ومتفاعلا مع البيئة التي يعيش فيها بمدخلاتها المتعددة. كما أن للقصة أهمية قصوى بالنسبة للأطفال، إذ إنها تغرس في نفوسهم القيم والمبادئ وتنمي جوانب شخصيتهم الحسية والعقلية والروحية. فالطفل يعايش القصة ويتخيل نفسه بطلا فيها، خاصة إذا كانت أحداثها واقعية، فهي تحرره من واقعه وحدوده التي يعيش فيها إلى عالم واسع فسيح.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج مع تجديدنا بالتباريك والتهاني في هذه الأيام وفي المناسبة التي عشناها يوم أمس في عيد الغدير المبارك. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومبارك عليكم هذه الأيام مستمعينا ومستمعاتنا. حقيقة القصص عندما نتحدث عنها قد تستطيع أن تبني جسرا غير مرئي بين الطفل والعالم الذي سيدخله مستقبلا، وتسعى من خلال العبر الأخلاقية والأحداث السياسية والتجارب الاجتماعية التي تحويها أن تجهز الطفل للدور الذي ينتظره في العالم المتغير يوما بعد يوم. أنتم حدثونا أحبتنا الكرام، هل تهتمون بقصص أطفالكم؟ هل تشجعونهم على حفظها؟ هل رأيتم خيال الأطفال يتأثر من هذه القصص؟ وما هي الإيجابيات التي شعرتم بها حقيقة في حياة الطفل؟ وإن كانت هناك لأطفالكم رغبة في الكتابة، كيف تشجعونه وكيف تساعدونه على هذه المهارة وتنميتها والاستفادة منها في المستقبل؟ أرقام الهواتف بين أيديكم، اتصلوا بنا وشاركوا معنا في هذا البرنامج. صفر صفر 9 8 2 1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقم الهاتف الأول 22 01 37 62، رقمنا الثاني 22 01 37 68، ورقم الثالث 22 01 38 48. كما ندعوكم للتواصل والمشاركة عبر تطبيق التليجرام على رقمنا التالي 00989388 7850. نعم، وننتقل إلى ضيفنا الأستاذ وسيم العطار، يحدثنا عن أهمية القصص وكيف يتم اختيارها من قبل الأهل للأطفال.
أرحب بالأستاذ وسيم العطار الباحث والتربوي من لبنان. أما سؤالي لحضرتكم فهو: ما هي أهمية القصص في حياة الأطفال، وكيف يجب اختيار القصة المناسبة لهم من قبل الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عند الحديث عن أهمية القصة في هذه العجالة لا يمكن أن تفي حقها، لأن القصة هي أداة ثرية جدا من الأدوات التي يمتلكها الإنسان بشكل عام. هي أداة لاكتساب المعرفة، أداة لتنمية مهارات أساسية عند الإنسان، من الإصغاء، من اكتساب مخزون من المفردات، من المهارات الاستعداد لتعلم القراءة. وسيلة للبشرية كانت لكي تنقل ثقافاتها من جيل إلى آخر. هي أيضا من الوسائل الأساسية التي يمكن للأب والأم أن يستفيدوا منها لكي ينموا علاقاتهم بأبنائهم وبناتهم، لأن القصة يمكن أن نبدأ الاستفادة منها قبل أن يكون أطفالنا قادرين على تعلم القراءة، لأن الأهل بإمكانهم هم أن يقوموا بهذه العملية، أن يقرأوا لأطفالهم وأن يستفيدوا من هذا الوقت في نشاط إنساني مهم جدا، نشاط إيجابي، نشاط مليء بالمتعة، لأن القصة هي تجذب السامع من خلال الأسلوب الشيق. إن كان هناك هذا الكاتب استطاع أن يكون يؤديها بشكل جيد، فإنها وسيلة مهمة لقضاء وقت إيجابي بين الأهل وأبنائهم. بالتالي يجب الاستفادة منها بعمر مبكر، لأنها كما قلنا هي أداة معرفية مهمة جدا. أنواع القصص التي يمكن أن يختارها الأهل هي طبعا بحسب المرحلة العمرية، بحسب القيم التي يمتلكها الأهل، لأن جزء منها كما قلنا أداة معرفية، فبالتالي يمكن الاستفادة من القصص لنقل ثقافتنا وقيمنا الروحية والدينية. القصص المتعلقة بسير الأنبياء وسير الأئمة إذا كانت بأسلوب شيق، فبالتالي هي وسيلة مهمة جدا لنقل حياة هؤلاء الأشخاص، ليس بشكل مباشر وإنما من خلال الأسلوب القصصي. فبالتالي الطفل سيكون بإمكانه أن يتخيل هذه الأحداث في ذهنه، وهذا هو أهمية هذا الأمر، أن هذا القارئ فيكون بمقدوره أن يتخيل الظروف التي عاش فيها هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص العظام الذين نحن نكن لهم كل تقدير والاحترام. هذا من جانب. جانب آخر، القصص المتعلقة بالقيم الإنسانية، من الحديث عن الصداقة، عن الأمانة، عن صدق في التعامل مع الآخرين. هذه مفاهيم تحتاج إلى أحداث تجعلها شيئا ملموسا بالنسبة للأطفال، فهذه القصص أيضا مهمة جدا لهذه المرحلة العمرية، لأنها أيضا ستكون الوسيلة غير المباشرة لتعليمهم مثل هذه القيم التي سوف يكون لها تأثير على شخصياتهم وعلى طريقة تعاملهم مع الآخرين.
نعم، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث والتربوي من لبنان.
نعم، كل التحية والشكر لضيفنا الأستاذ وسيم العطار الذي تحدث لنا عن أهمية القصص واختيارها للأطفال من قبل الأسرة. حقيقة أحبتي الكرام، عندما نتحدث عن تأثير القصص على الأبعاد المختلفة، تستطيع القصص أن تخلق ارتباط مع الإنسان منذ ولادته حتى آخر لحظات حياته، يعني تساعده على التعرف على محيطه وعلى نفسه من خلال إغنائها لتجاربه المحدودة، وبالتالي تغيير السلوك حقيقة في أحيان كثيرة. أثبتت التجارب أن الطفل في كل مرحلة من مراحله العمرية، مراحل حياته، بيحتاج إلى نوع من القصص التي تلبي حاجات هذه المرحلة. طبعا المراحل التي يمر بها الطفل إذا صح التعبير يعني أدبيا، يمكن تقسيمها إلى مراحل متعددة، يعني من بين الأعمار من عمر 3 إلى 5 ممكن القول وتسميتها المرحلة الواقعية المحدودة بالمحيط، لأن الطفل يبدأ باستكشاف المحيط. ومرحلة بعدها من 5 إلى 8 سنوات يمكن تسميتها المرحلة الخيالية، بعد أن يتعرف على المحيط الذي يعيشه الطفل ينتقل إلى البيت والمدرسة والحي، ويشتاق الطفل الآن للتعرف على كائنات وشخصيات جديدة، ويميل في هذا العمر إلى القصص الخيالية والفكاهية في هذه المرحلة أو الفكاهية المرحة. وبعد ذلك من 8 إلى 12 سنة مرحلة حب الاستطلاع والبطولة، يعني يتم تنمية شخصية حقيقة وتعلق بالقصص أكثر فأكثر تكون على شخصيات الخير والشر. ومرحلة الحب والمراهقة عمر 12 إلى 18 سنة يخرج الطفل في هذه المرحلة من الطفولة، وتبدأ أفكار فلسفية، تساؤلات دينية، اضطرابات عاطفية اجتماعية تؤثر عليه. إذن كل مرحلة عمرية تحتاج إلى هذه القصص التي تحكي له عن المرحلة التي يتعايش فيها، ولكي يحصل على الآثار الإيجابية حقيقة من هذه القصص في مراحله التربوية، وتنمية قدراته المختلفة ما كانت واقعية أو دراسة المحيط أو خيالية أو غيرها من القدرات التي يتم اكتسابها في السنوات الأولى من حياته، ويستفيد منها لاحقا عندما يخرج حقيقة من مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، ويصل إلى مرحلة الشباب والمرحلة العمرية، المراحل العمرية المختلفة التي بحاجة إلى مهارات في حياته أكيد كل شخص. اسمحوا لي أتوقف عند رأي صوتي طيب من مستمعينا الكرام، نستمع إليه ونعود إن شاء الله لحضراتكم أيها الأحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستماع إلى القصص من قبل الأطفال من الماضي كان له تأثير إيجابي على تقدم الأطفال وحتى تعليم المستقبل للطفل والحصول منه على طلب طالب ناجح. يحب الأطفال غريزيا القصص التي تعرفهم على الأشياء والأماكن والعلاقات التي يواجهونها. القصص أكثر قيمة بكثير من أي شيء يمكن أن نتخيل. هي تخلق عالما للأطفال يكون أكثر ملائمة لنموهم وذاكرتهم. لذا يجب علينا أن نتأكد من تضمين القصة في البرنامج التعليمي لأطفالنا، ومن خلال القصة يمكن للأطفال أن يتذكروا المزيد عن الحياة والعالم والعلاقات والسلوكيات الأخلاقية والإنسانية. حتى من طريق القصة يمكن خلق فرصة للتواصل يعني مع فوائد كثيرة للطفل. إذن كل قصة تحتوي على رسالة خاصة، ويتم تقديم هذه الرسائل للأطفال لأنها كانت على شكل قصة. ومع ذلك إذا كان لقصة معنى ورسالة أكثر لكانت أكثر فائدة لطفلك. فمن خلال قصص الأطفال يتعلم الأطفال يستمعون للآخرين، وتعلم الأسرة أن زاد الصبر تدريجيا لدى الطفل، يعني يتعلم يسمح للآخرين بالتحدث معه ويبدأ في إدراكهم، ويتم عندهم مهارات التركيز والاستماع عندما يركزون على القصة. ويمكن أيضا أن يكون لقصص الأطفال أيضا تأثير إيجابي على تقوية ذاكرة الطفل. بالنتيجة قصص الأطفال تفتح النوافذ على عوالم جديدة، تمنح الأطفال الفرصة حتى يتعلمون الأفكار والمعلومات الجديدة، ويتعلمون أيضا دروسا قيمة من خلال الاستماع إلى قصص. السلام عليكم، أم زهراء من المحمر.
شكرا جزيلا لأم زهراء من مدينة خرمشهر محافظة خوزستان الإيرانية على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، وهي تحدثت عن القصص وأهميتها في حياة الطفل. أثرت القصص مستمعين الأكارم على مر الأيام على نمو الطفل المعرفي والمعنوي، وساعدت الطفل على تنمية القوى الخيالية عنده، كما ساهمت في تربيته الاجتماعية. كذلك ساهمت القصص الدينية في ارتقاء التفكير الديني عند الأطفال، ومن خلال تقديمها لنماذج يمكن الاقتداء بها والتماهي معها. ويحتاج الطفل إلى تجارب يتعلم منها، وهو لن يستطيع الخوض في تجارب عديدة في سنواته الأولى. هكذا يمكن نقل التجارب ونقل حقيقة التعاليم للطفل عبر القصص حتى يعني يتم الاستفادة لاحقا وفي المستقبل على هذه المسألة. يعني تأتي في هذه الحالة القصص لتقدم هذه التجربة من خلال شخصياتها أحداثها، تكون مصدر إلهام ووحي للطفل ومنبع للإبداع الذي يحتاجه الأطفال دائما. يعني تعلم القصص والخيالية منها الطفل أن المشاكل لا مفر منها في هذه المرحلة، وأن النجاح والتقدم يكون في مواجهة هذه المشاكل وحلها، ويساعد أبطال القصص على حل التضاد النفسي والمعرفي عند الأطفال من خلال مقارنة الطفل لحياته بحياة هؤلاء الأبطال والتعرف على ما يعني يشبهها وما لا يتشابه معه في حياته، ومحاولة التمايز بالجميل والقوي والأمور الحسنة التي يتم الذكر فيها، بالتالي لإيجاد التوازن في حياة الطفل. هذه الأمور التي يكتشفها الطفل من خلال القصص مهمة جدا. يعني بعض الأطفال يعيشون مشاكل نفسية، يعني يفكرون بالطريقة نفسها اللي يفكرون فيها ويعيشون على هذه الحالة. يعني يتمكن الإنسان أو الوالدين أو أي شخص أو أي جهة ترتبط بهذا الطفل حل المشاكل النفسية عبر القصص التي تساعد الأطفال على معرفة الطريقة الأفضل للتعبير عن المشاعر والعواطف والأحاسيس، وهي جدا أداة مهمة واستراتيجية على تربية الطفل وتعليمه كافة التصرفات، إما كانت أخلاقية أو كانت يعني عبر سلوكه الفيزيائي في الحياة، وحواس الطفل أيضا ترتبط بذلك. لكن كلها تحتاج إلى أسلوب، تحتاج إلى اختيار دقيق واختيار ذكي حتى تتحصل هذه الإيجابيات، ولا سامح الله لا تنتقل وتتحول إلى سلبيات. إلى فقرة من فقراتنا الإنتاجية مستمعينا الأحبة.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعد التفكير الإبداعي من أهم المهارات التي تعتمد عليها التكنولوجيا المبتكرة والتقنيات الحديثة، والخيال في الفن يعد من أهم مكونات العملية الإبداعية، فهو يشكل نشاطاً عقلياً يوجهه الفكر الإبداعي. فالخيال بشكل عام له دور مهم في تطوير تنمية الإحساس الإبداعي عند الأطفال، ومن الملاحظ عندما تتلى أي قصة على أي طفل فإن ذهنه يحلق بعيداً في عالم القصة، ويقوم عقله برسم صور للأبطال وللأشخاص الموجودين في القصة وإلى الأماكن التي ذكرت والملابسات التي تحيطهم، فكلما سمع شيئاً رسم له صورة في ذهنه. وهذه الطريقة تنمي عند الطفل حس الإبداع والخيال وتطوير ملكة الحس الإبداعي من خلال تركيب الصورة والمشاهد. ولذلك يلاحظ على الطفل عندما يسمع القصة أنه يسأل عن أشياء وعن تفاصيل لم يلتفت إليها القاص، وهذا يثبت ما ذهبنا إليه، بل إن الحس الإبداعي عند الطفل قد ينشأ من نفس تركيبته، فإن الطفل الصغير تراه ينشئ حوارات مع ألعابه، وتراه يصور لنفسه قصة ويصدقها ويعيش مع أحداثها. ومن هنا قد يلاحظ بعض المربين أن الطفل الصغير يكذب أحياناً عندما يفعل خطأً، فقد يقول إن العصفورة هي التي كسرت الكأس مثلاً، وهذا ليس كذباً منه، بل هو تخيل أن العصفورة جاءت وكسرت الكأس ثم ذهبت وصدق هو ذلك، فيقول حسب تصوراته. نعم، عندما يدرس الأسلوب القصصي يلاحظ أن الطفل الصغير يحب القصص الخيالية، والطفل الذي تجاوز عمره العاشرة يحب القصص المغامراتية، والمراهق يحب القصص العاطفية، والكبير يحب القصص الواقعية والتاريخية، وهكذا. فتلعب القصة من بين فنون أدب الأطفال دوراً هاماً في حياتهم، إذ هي الفن الذي يتفق وميولهم، وهي الفن الذي يتفق يتصلون به منذ أن يتفتح على العالم إدراكهم، وهي الفن الذي يبني خيالهم ويثبت مشاعر الخير والنبل في نفوسهم ويربي قوة الخلق والإبداع عندهم، وهي تعد من أكثر صور الأدب شيوعاً في عصرنا، فضلاً عن أنها من أقدر فنون اللغة على خدمة مختلف أنشطتها في مرحلة رياض الأطفال. شكراً لطيب المتابعة.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام، شكرا للزميلة ندى لتقديمها هذه الفقرة. الساعة الآن 5 عصرا والدقيقة 35 عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا معكم على الهواء الذي نتحدث فيه عن القصة في الحياة التربوية لأطفالنا. نعم، اسمحوا لي لكي نتوقف عند مزيد من المعلومات وتسليط الضوء أكثر على عنوان الحديث، أن نستضيف ضيفتنا الدكتورة الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، تلتحق برك بنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بك يا أستاذة نسرين.
أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
حياكم الله، ونحن نشكركم لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. نبدأ حقيقة أسئلتنا عن كيف تنظرون إلى أهمية القصص ودورها التربوي على حياة أطفالنا.
بالطبع، يعني عندما نتحدث عن موضوع
نعم أستاذة نسرين، طيب فقدنا يبدو اتصالنا مع الأستاذة نسرين نجم من لبنان. بداية حديثها كان وكنا نود أن نتحدث عن أهمية القصص ودورها التربوي، لكن بما أن يعني تحدثنا كثيرا عن أو تحدثنا بعض الشيء عن أهمية القصص، لابد لنا من الإشارة أنها تشكل لربما القصص الغذاء الأكثر فائدة وإشباعا للعقل وللروح، وتلعب القصص دورا حيويا في تطور الطفل ونموه فكريا ونفسيا. يعني هذه المتعة الكبيرة، إلى جانب هذه المتعة الكبيرة التي توفرها قراءة القصص للطفل، تحفيز الخيال، التأمل، التفكير، إنها تشكل أيضا مصدرا مهما للمعلومات ووسيلة لإيصال القيم الإنسانية والأخلاقية، وكذلك أداة لبناء القدرات، قدرات الطفل اللغوية وتقويتها. يعني كما تسهم القصص في تعزيز الوعي لدى النشأ وبناء قدراتهم المعرفية وإثراء ثقافتهم، هذا الأمر الذي يساعدهم في تحقيق التفوق العلمي حتى في المراحل القادمة كما قلنا، ويعزز من فرص نجاحهم حياتيا ومهنيا. ويمكن إجمال أهمية قراءة القصص لربما في هذه العناوين التي تعزيز النضج النفسي والعاطفي، تنمية القدرات اللغوية والتعبيرية، اكتساب المعرفة والثقافة، اكتساب الخبرات الحياتية والسلوكية، تعزيز الثقة بالنفس وهذه جدا مهمة لدى الطفل، تطوير الخيال وتحفيز الإبداع، تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية ونقلها للأطفال. كل هذه الأمور حقيقة تأتي من مساهمة القصص وقراءة القصص والروايات في بناء منظومة أو منظومات متعددة لدى الطفل، منها المنظومة القيمية الإنسانية والأخلاقية التي قد نراها حقيقة حتى في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما يريد تربية الفرد تربية سليمة يعني يذكر بعض القصص في القرآن الكريم، إما من قصص الأنبياء والأطهار سلام الله عليهم أجمعين، أو في طرح قصص من الطبيعة، يعني كيف يتم التعامل في الطبيعة، كيف تكون النحلة، كيف يكون مثلا الطبيعة، كيف تكون وتتشكل، حتى كل هذه الأمور تعطي دروس للإنسان وتعطي كثيرا من الفوائد التي لا يمكن اختصارها واقتصارها خلال يعني عدة محاور التي نحن نتحدث عنها، لكن من الواضح أنه أساس هذه القدرات وتربيتها وتنميتها هي هذه القصص. يعني حتى المخترعين الكبار العظام في التاريخ خيالهم كان يتحرك، كان متطور وكان محفز حقيقة للإبداع، وقد آمنوا بأن الشيء الذي يتخيلونه يستطيع أن يتحقق، وهذه كلها لربما من الفوائد والنتائج التي يمكن الحصول عليها عبر القصص.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أبو محمد من العاصمة طهران يشاركنا ويكتب لنا مساهمة، يقول: تكمن أهمية القصة في أنها تعطي الطفل فرصة لتحويل الكلام المنقول إلى صور ذهنية خيالية وتنمي الخيال لدى الطفل، إنها خبرة مباشرة يتعلم الطفل من خلالها ما في الحياة من خير وشر وتمييز بين الصواب والخطأ، تساعد في تقريب المفاهيم إلى المجردة إلى ذهن الطفل ومصدر عام لتعليم القيم والعادات السلمية أو السليمة. شكرا يا أبا محمد من العاصمة طهران على هذه المشاركة. وأنتقل مرة أخرى إلى الأستاذة نسرين، نجم عادت إلينا. أستاذة نسرين أهلا بك، وكنت تتحدثين لنا عن أهمية القصص ودورها التربوي على حياة أطفالنا.
نعم، السلام عليكم أولا وتحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. نقول بأن موضوع القصص التربوية هي موضوع مهم جدا، هي تعتبر الفيتامين المعرفي والثقافي لتكوين شخصية هذا الطفل وتكوين اتجاهاته وبناء المنظومة القيمية الهامة جدا لهذه الشخصية. لذلك عندما نقول القصص وعندما نحسن اختيار القصص وليس أي قصة ممكن القول بأنها تفيد الطفل، بل لنعرف مضمونها ونحن نعلم ونعي بأن هذه الفترة هناك توجه كبير من قبل العديد من قوى الاستكبار العالمي في محاولة لفنخ شبابنا ومراهقينا وأطفالنا حتى عن المنظومة القيمية والابتعاد عن الهوية العقلية الدينية التي تربينا عليها ومحاربة الدين ومحاربة الأخلاق التي نحن يعني ندعو إليها بشكل دائم. فهذه بعض القصص التي تدرس في العسل. نحن أن أتحدث عن موضوع يتعلق بأن هناك بعض القصص التي انتشرت والتي يصيب الأهل بالقمة وحتى يعني دائما نحن نحذر منها، هي موضوع المثلية وكيف يكون عبر الألوان وعبر البعض المصطلحات وحتى بعض الشخصيات، يعني هذا من المهم جدا محاربته إن كان عبر التوعية إن كان اجتماعي وخرج. يعني فاطي طبعا بعمر السبع للفئات العمرية، يعني يمكن أن أتحدث في طفل عمر 5 سنوات بلغة شاب عمره 20 عاما. فبلغته يعزز يوسع الإدراك والخيال، والأهم أن توقيت القصة. ونحن نعاني للأسف الشديد أخي الكريم من موضوع مهم جدا بأن أغلب الأهل يعني لا يجمل الواقع، يعني واقع مرير وتعيس لأبعد حد. الواقع يقول بأن الكثير من الأهل تخفي تخلوا عن مهامهم التربوية والأسرية وأصبحوا أباء الواتساب وأمهات الفيسبوك، يعني رموا أطفالهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فلذلك العودة إلى القصص وخاصة قبل النوم هي من الأمور الضرورية إذا كان الوالدان لديهما هذا النضج والوعي، وأيضا إذا كانا فعلا يريدان أن يكون لطفلهما هذا الوجود الهام والمؤثر في المجتمع.
طيب هذا النضج وهذا الوعي الذي تتحدثين عنهم أستاذة نسرين، يعني الذي لربما يأتي لكي يقف أمام توجه يعني سلخ الثقافة لأطفالنا، ابتعادهم عن القيم الدينية عبر القصص، من مسؤولية من؟ يعني نفس الآباء والأمهات يجب أن يتسلحوا بهذا السلاح، أم لربما الجهات الحكومية الثقافية يجب أن تبعد وتمنع حضور هكذا قصص أو ترجمتها إلى لغاتنا وانتشارها في بلداننا؟
يعني شيء ضد الميت حرام. أغلب مجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية هي في مكان، والأمور الثقافية والتربوية في مكان آخر، يعني تعتبر هذا نوع من الترف، لا يهمها هذا الأمر، شاء من شاء، من كتب كتب ومن قبل قبل. مجتمعاتنا لا تهتم بهذا الأمر وبهذا الشأن، والدليل إذا قرأت بعض المنازل عند الإمارات وفي بعض دول الخليج الفارسي تلاحظ أنهم يعني يصورون بأن الصهاينة هم الأبطال، وبعد شوي رح يقولوا أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان على خطأ واليهود هم على صلاح. فإذا يعني هذه من الأمور التي يعني للأسف الشديد نبكي عليها، والأهم من ذلك أيضا أخي الكريم بأن أغلب دولنا إن لم نقول الكل لا يهتمون بمواجهة هذه الأمور فيما لا يعطون الأولوية لعلم النفس الاجتماعي وللعلوم الاجتماعية التي يستخدمها الغرب، وقد تفوق لا بل أبدع علينا بكيفية استغلال استثمار هذه العلوم لمحاربتنا وضعضعت قيمنا وضعضعت مجتمعاتنا وزرع وغرس ما يريده من أفكار، فيأتي يعني تحول من الحرب العسكرية السياسية إلى حرب ثقافية فكرية وهو ينجح. لأنه لماذا؟ السلاح الذي يعتمده نحن نقول بأنه لا، هذا ليس جيد، علينا أن نلجأ إلى الكلام والخطابات وكذا. مش يا أخي نزول على الأرض واجب، هناك مشاريع مهمة. يعني مثلا انظر إلى النشيد الذي كان بيوم الغدير، نشيد صاحبه من إيران نسيت اسمه تماما، الذي أنشد سلام فرماندي. هذا النشيد كان لديه هذا الأثر الفعال والكبير
في الناشئة،
التربية، الفكرة التي نقلها إلى هؤلاء الأطفال، هذا ما نحتاجه. سمحت السيد القائد الخامنئي مظله الشريف دائما يركز على الحرية الثقافية والفكرية، أين دولنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية من هذا القول؟ كلا، أنهم يعني شو بدولك يتاجرون بالكلام يا أخي العزيز.
طيب يعني أستاذة نسرين، لدينا الكثير من الكتاب، لدى الواعين الذين يكتبون وأقلامهم جيدة تكون وواعية ودقيقة وتفهم حقيقة المشاكل الموجودة. الآن أنت تتحدثين عن هذه المسألة، يعني أين الخلل؟ من الذي يجب أن يصحح هذا المسار؟ وماذا علينا كآباء أو أمهات أن نفعل لكي نقف أمام هذا المحيط الثقافي المنفلت والكبير والعظيم، كي نقف أمام هذا التأثير الناعم الذي تتحدثون عنه من ناحية القصص والمفاهيم الخاطئة؟ طبعا
يعني بالطبع عندما نعمل حالة التعبئة العامة، والتعبئة العامة مش معناتها بحنا نسلح وبنزل على الأرض، لا، التعبئة الإعلامية والفكرية والثقافية، عندما أعزز منصات التواصل الاجتماعي وأمدها بأشخاص وبشخصيات تهتم ونوزع، يكون هناك في غرفة خاصة أو مراكز دراسات نفس اجتماعية تهتم بكيفية مواجهة هذه الخطط وهذه الأمور، عندها يمكن أن نتحدث بأنه أوكي في حدود، بس طالما نحن لا نهتم بهذه الأمور ومعالجة هذه الأمور تعهد إلى حين ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن بقينا نتحد على الوالدين وعلى الوالدين ما حدا حيرد. بينما إذا كان هنالك فعلا على الأرض توجه إنسان وهذا يتطلب حلقة
صحيح صحيح حالة جماعية
يعني دولة عدة جهات الإعلام بالدرجة الأولى المؤسسات التربوية الثقافية ومن ثم الأهالي أما غير ذلك فجعجعة ولقلقة كلام.
نعم ألف شكر وتحية إذن للأستاذة نسرين نجم كنت معنا في هذا اللقاء الباحثة أو الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. شكري وتقديري لكم. حياكم.
القصة وأهميتها في حياة الطفل. أنا بدي أعطي هون تشبيه بسيط لأهمية القصة. أنت بتعطي دورة تدريبية مصغرة للطفل في المراحل العمرية المبكرة بالمفردات اللغوية والإموشن أو الإنفعالات المصاحبة لهاي المفردات. أنت طبعا لما بدك تحكي قصة لطفل بدك تكون منفعل كثيرا أثناء روايتها حتى تجذبه وينتبه ويحصل مخزون لغوي جيد. من الفوائد الأخرى للقصة لدى الأطفال هي إشباع الشعور بالاهتمام لدى الطفل. لما بتجلس بتروي له قصة وبشكل مباشر بيشعر إنه أنا هاي الجلسة خاصة فيها. طبعا رواية القصة ما بتاخد من الأهالي أكثر من 4 إلى 10 دقائق بشكل يومي. هلأ كمان عن طريق القصة أنا ممكن أعرف شو الانفعالات أو شو السلوكيات اللي ممكن يتصرفها الطفل في هذا الموقف. نحن نعرف القصة على المدى البعيد هي أسلوب تربوي رائع جدا. فإذا أنا بدي أوطد علاقتي مع طفلي وأغذيه من كتير من الجوانب العاطفية اللغوية العقلية بقرأ له القصة.
شكرا للمستمعة ميسرة فياض من لبنان من بيروت تحدثت إلينا في هذه المشاركة الصوتية المسجلة. وحقيقة مسألة جدا مهمة اختيار القصص لأطفالنا وأنها تكون ضمن المسار التربوي الصحيح الذي يعني حثنا الإسلام على تربية أولادنا عليه كي لا ينجروا إلى متاهات لا سمح الله غير صحيحة وغير قابلة للتعديل. يعني ماكو داعي طفلنا أو أولادنا عندما نحن نتابع مثلا لا سمح الله وفيها طبعا إشكالية هذه المسألة أيضا لدى بعض العلماء بعض المسلسلات التي أنتم تعرفونها يعني المسلسلات ما كانت من بعض البلدان تركية كورية غيرها من المسلسلات التي حقيقة قصصها قصص اجتماعية جدا منحرفة وجدا تحرف الإنسان عن المسار الصحيح الإسلامي وحياته وتدعه يفكر في بعض الأمور والمتاهات الغير صحيحة. ماكو داعي أطفالنا يتابعون هذه المسألة وهذه مسؤولية الآباء والأمهات أن ينتبهوا عندما يتابعون ويشاهدون كل ما شاهدوا على التلفاز ليس مناسبا لطفلهم. يجب المراقبة يجب الفلترة في هذه المسألة في هذه الفترة العمرية حتى يجتاز منها وبعد ذلك هو يقرر ماذا يختار وكيف يختار. ولكن أنتم تعلمونه الدروس الصحيحة والأمور التربوية والتوجيهية وتهدونه الهداية الصحيحة كقصص القرآن الكريم التي تأتي بدورها في بناء شخصية الأطفال. لأن القرآن ليس كتاب قصص وحكايات هو كتاب تربية وتوجيه وهداية ولكن الدقة في الأداء والبراعة في الأسلوب جعل استخدام القصص للتربية على حقيقة إطلاقها جزء من منهج التربية الإسلامية. استخدام القرآن الكريم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم القصة في تربية الأولاد لترقيق القلوب لتنوير العقول لأخذ العبرة حقيقة من قصص الأقوام السابقة وثم استخدامها في حياتنا وكذلك الأمهات يستخدمونها في تربية أولادهم. جيد فقرة إنتاجية أخرى نستمع إليها نأتي إن شاء الله لاستجماع أطراف الحديث في هذا البرنامج.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تمثل القصص خبرات وتجارب ومشاعر وأحداث الإنسان التي مر بها في حياته. تساهم القصة في مساندة الطفل في التعلم واكتساب القيم الأخلاقية. تحتل القصة مكانة متميزة عند الأطفال وتفوق الأنواع الأدبية الأخرى بما تمتلكه من قوة تأثير ومتعة لا يملكها غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى. إن القصة تلك الحكاية التي تتضمن غرضا تربويا أو فنيا أو أخلاقيا أو علميا أو لغويا أو ترويحيا، والتي تعد وسيلة من وسائل الثقافات والمعارف والعلوم. القصة من أشد ألوان الأدب تأثيرا في نفوس الأطفال، إذ تتضمن تلك المثيرات الباعثة على تشكيل سلوكهم وتكوين شخصيتهم. وتؤثر القصة في نفوس الأطفال في كل ناحية من نواحي الحياة، وتترك أثرا واضحا على الجانب العقلي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي. وفي الجانب العقلي تعمل القصة على إكساب الطفل الكثير من المعلومات، وتساعده في غرس القيم والمبادئ الخلقية السليمة التي تساهم في تربيته وتوجيهه، لأن النمو العقلي يخضع لمظاهر تطور العمليات العقلية المختلفة التي تبدأ بالمستوى الحسي الحركي وتنتهي بالذكاء والانتباه والتخيل والتفكير. توسع القصة الخيال والتخيل، وتخاطب العواطف والوجدان من خلال الصور الإبداعية الخلقية. والجانب الاجتماعي، حيث تحتوي القصة على اتجاهات اجتماعية، فهي تعمل على غرس القيم النبيلة عند الطفل وترسيخ القيم الفاضلة وحب الخير. فالقصة من خلال كلماتها ومضمونها تحتوي على أهداف اجتماعية تبرز للطفل القيم الحميدة وتشعره بالانتماء لمجتمعه. وفي الجانب النفسي، فللقصة دور فعال وإيجابي في النمو الانفعالي للطفل، فمن خلالها ينفس الطفل عن مشاعره المكبوتة وانفعالاته الضارة، ويخفف من حدة القلق والتوتر، وبها يدخل السرور والبهجة على نفسه، ويتعلم المشاركة الوجدانية، كما أنها تنمي مشاعر العطف والحنان عند الطفل.
تحية طيبة ندية لحضراتكم مستمعينا الكرام، ومرة أخرى نشكر زميلتنا ندى أن قدمت لنا هذه الفقرة. القصة القرآنية كنا نتحدث عنها، يعني في تقول الأرقام أن ربع القرآن تقريبا أو أكثر من ذلك، ربما ثلث القرآن يتشكل من القصة. يعني القصص في القرآن الكريم لم تكن موجهة فقط للأطفال، حتى الله سبحانه وتعالى يخاطب الكبار يعني لغرس القيم والأفكار والاتجاهات. يتم استخدام هذه القصص في القرآن الكريم، فيها ثروة ضخمة من القصص والحكايات، أكيد أنها تعطي مادة ثرية لأطفالنا، يعني يمكن تروي لهم بصورة أو يتم يعني رواية هذه الصور بصورة مبسطة. كذلك ليس فقط في القرآن الكريم، نتحدث عن سير الأنبياء، سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مواقف من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لو نظرنا نظرة متفحصة كل هذه الأمور لوجدنا ما يحقق أهداف التربية الإسلامية وبجوانبها الروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والعلمية كذلك، وإلى جانبها أيضا قصص أخرى التي يمكننا يعني الحديث عنها، قصص اجتماعية تكون. لكي تأتي هذا وتقدم هذا الدور الملموس حقيقة على حياة الطفل من الناحية الاجتماعية وكذلك الثقافية حتى يصل إلى المرتبة العليا في التربية، أن تؤثر هذه الأمور كلها تأثيراتها في أعماق النفوس وتساعد على تكوين اتجاهات واضحة وقيم متعددة لأطفالنا. إن شاء الله كنا نكون موفقين في اختيار القصص لأطفالنا ونكون ناجحين في تقديم هذه الأمثلة الصحيحة والدقيقة حتى أطفالنا يخرجون ناجحين وموفقين في حياتهم أيضا وفي كل مسار يدخلونه في حياتهم. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم لكم منا أطيب المنى، التحية في أمان الله.